العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ومنها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف. الكلام في الثمرة الثانية من الثمرات المترتبة على كون الإجازة في المعاملات الفضولية كاشفة أم ناقلة. وحاصل هذه الثمرة أنه بعد أن انعقدت المعاملة الفضولية ووقعت خارجا بين طرفين، أحدهما فضولي عليكم السلام والآخر أصيل، وقبل إجازة المالك، فبعد وقوع المعاملة الفضولية وقبل إجازة المالك، لو أن الطرف الأصيل في هذه المعاملة فسخ العقد وأبطل المعاملة قائلا فسخت أو أبطلت ونحو ذلك. فسؤال البحث، هل الفسخ هذا الواقع من طرف الأصيل هل هو مؤثر أم لا؟ والطرف الأصيل قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري، وإن كان الغالب أن الأصيل هو المشتري والبائع هو الفضولي. فإذا عبر بأن الأصيل هو المشتري فذلك مبني على ما هو الغالب في البيوع والمعاملات الفضولية. وكيفما كان، فهل الفسخ هذا من الأصيل مؤثر أو لا؟ فرع ألف، فإن جعلنا إجازة المالك ناقلة فالإجازة الناقلة إما هي شرط الصحة أو جزء السبب. الإجازة الناقلة إما أن تكون شرط الصحة، فما دام لم تأتي الإجازة فلا يأتي المشروط، وإما أن تكون جزء السبب، فما دام لم تأتي الإجازة فلا يأتي المسبب. وعلى كلا التقديرين كانت الإجادة الناقلة شرط صحة أم جزء سبب، على كلا التقديرين الإجماع قائم على أنه طالما لم تتحقق الإجازة من المالك فالطرف الأصيل ليس ملزما بالوفاء بالعقد، ولا يكون العقد بالنسبة إليه عقدا لازما، فحق الفسخ محفوظ. فإذا فسخ الأصيل العقد فالمعاملة الفضولية تبطل وتنفسخ. فإذا على مبنى النقل حق الفسخ صحيح ومؤثر. فرحبا. وأما إذا جعلنا الإجازة كاشفة فلا يثبت للأصيل حق الفسخ، ولا يكون الفسخ من قبل الأصيل مبطلا للعقد لكون العقد على مبنى الكشف، لكون العقد تاما من طرف الأصيل. وعندها فبموجب العمومات والإطلاقات يكون الطرف الأصيل أعني المشتري ملزما بالالتزام بالعقد بموجب العمومات والإطلاقات من قبيل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع وما شاكل ذلك، بموجب هذه يكون الطرف الأصيل ملزما بالالتزام بالعقد ولا يحق له الفسخ. نعم، المالك الأصيل له حق أن يفسخ كما له حق أن يمضي تلك المعاملة، أما المشتري الأصيل فلا يحق له الفسخ. فإذا على مبنى الكاشف حق الفسخ غير ثابت، فالنتيجة أن الثمرة الثانية أنه على مبنى الناقل فالفسخ صحيح ومؤثر، وأما على مبنى الكشف فالفسخ غير ثابت وهو باطل. هذه هي الثمرة الثانية مما تترتب على كون الإجازة ناقلة أو كاشفة. قال رحمه الله: ومنها أن فسخ الأصيل الطرف الأصيل ذكرنا آنفا قد يكون البائع في المعاملة الفضولية وقد يكون المشتري، وإلا أن الغالب هو المشتري، أن فسخ الأصيل لإنشائه متى؟ بعد أن انعقدت المعاملة الفضولية وقبل إجازة الآخر. قال مبطل، هذا الفتح يعني مؤثر، يعني صحيح مؤثر يؤثر في بطلان العقد. مبطل له أي للعقد على يا مبنى، على مبنى النقل، على القول بالنقل. قال دون الكاشف، أما على الكشف لا، فالعقد تام. فالفسخ ماذا؟ غير ثابت، وإذا وقع الفسخ يقع لغوا. بمعنى يوضح لنا هذه الثمرة، بمعنى أنه لو جعلناها أي الإجازة، إجازة المالك للمعاملة الفضولية، إن جعلناها ناقلة كان فسخ الطرف الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل. في ماذا؟ في كونه ملغيا، يعني مؤثرا ملغيا لإنشائه السابق. أليس عندنا في العقد، في كلية العقد، الموجب إذا أنشأ الإيجاب وانتظر المشتري القابل أن ينشئ القبول، قبل أن ينشئ المشتري القبول من حق الموجب أن يتراجع عن إيجابه وأن يفسخ ما أنشأه من الإيجاب. فيما نحن فيه على النقل الأمر كذلك، لذا قال كان فسخ الأصيل يعني المشتري قبل الإجازة، حسب ما عرفنا بالأصل الفرض، فسخ المشتري الأصيل قبل الإجازة كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لإنشائه السابق، بخلاف ما لو جعلت الإجازة في المعاملات الفضولية كاشفة. قال فإن العقد من حين وقوعه تام من طرف الأصيل، بعد ما هناك ملجأ المن للأصيل وثغرة للأصيل يدخل من خلالها ويفسخ ماذا؟ ويفسخ العقد. قال فإن العقد تام من طرف الأصيل، غاية الأمر تسلط الآخر على فسقه، أي وإن كان الآخر مسلطا على الفاسخ لكن من طرف الأصيل العقد ماذا؟ العقد تام. بل يجي المالك يريد يفسخ المعاملة الفضولية، هذا من حقه، مثل ما من حقه أن يمضي المعاملة، من حقه أيضا أن يفسخ المعاملة، بخلاف ما لو جعلت كاشفة. فإن العقد تام من طرف الأصيل، غاية الأمر تسلط الآخر على فسخه. فالنتيجة، نتيجة الثمرة الثانية، أن الفسخ على مبنى النقد محفوظ وصحيح ومؤثر، أما على مبنى الكشف فهو غير محفوظ وباطل. وهذا مبني، وهذا أي كون فسخ الأصيل لإنشائه السابق مبطلا للعاقد، أي على مبنى النقل. وهذا اللي راح يبين، وهذا مبني احنا بيناه في ضمن التقرير، قلنا إذا جعلنا الإجازة ناقلة، الإجازة الناقلة عليكم السلام فرع ألف، إما هي شرط صحة فرع باء، وإما هي جزء السبب. على كلا التقديرين الإجماع قائم. استهنا الإجماع، تحمله على الإجماع المصطلح أو لا، قدر متيقن تكادم الأصحاب. لذا الشيخ رحمه الله يقول وهذا مبني على ما تسالموا. إذا مشار إليه هذا منه فسخ الطرف الأصيل أعني المشتري لإنشائه ملغ ومبطل المن ومبطل للعقد. هذا الفسخ مؤثر على النقل، على النخل. ليش؟ يقول هذا مبني على ما تسالم عليه. مين تسالم عليه؟ من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل منه؟ قبل إنشاء صاحبه، قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تحقق هذا، بل ترقي، بل قبل تحقق شرط صحة العقد كالقبض مثلا. تعلمون في باب المعاملات العقود عندنا عمومات وإطلاقات، من قبيل أوفوا بالعقود اللي هو قلنا عموم، من قبيل أحل الله البيع قلنا هذا شنو؟ إطلاق، وأمثال ذلك تجارة عن تراض وما شاكل ذلك. هذه العمومات تدل بألسنتها على صحة ولزوم المعاملات، وهذه العمومات بعمومها والإطلاقات بإطلاقها تشمل حتى المعاملة الفضولية. فإذا الطرف الأصيل عليه أن يلتزم، عليه أن يفي بالعقد، ولا يحق له الفسخ على مقتضى القاعدة. لكن هناك موارد خرجت من تحت هذه العمومات والإطلاقات بحكم الإجماع أو بحكم التسالم. هناك موارد، من هذه الموارد أن العقد بعد لم يصر كاملا، كما لو أنشأ الموجب الإيجاب بينما المشتري بعد لم ينشئ القبول. فمن حق الموجب أن يتراجع عن إنشائه السابق، عن إيجابه، طالما لم يكمل العقد، لم يكمل السبب. هذا المورد من الموارد اللي خرج من تحت العموم بحكم الإجماع والتسالم. مورد آخر أن العقد كامل إلا أن شرط صحة العقد بعد لم يتحقق. العقد تام يعني إيجاب وقبول، انتهى العقد، ولكن شرط صحته لم يتحقق بعد، كما في باب الهبة والوقف والصدقة وبيع السلم. فإن هذه المعاملات شرط صحتها القبض، فقبل تحقق القابض العقد جائز، يحق لأحد المتعاقدين أن ماذا؟ أن يفسخ، أن يبطل، أن يرفع يده عن إنشائه. هذا المورد أيضا خرج عن منه، خرج عن تحت العمومات والإطلاقات بحكم التسالم. مورد آخر أو مورد ثالث، العقد تام أي من حيث الإيجاب والقبول، العقد تام وشرط الصحة أيضا تام، ولكن العقد كونه في مدة الخيار، ولكن العقد كونه في مدة الخيار، فطالما العقد هو تام إيجاب وقبول، شرط الصحة قبض متحقق، ولكن ماذا؟ العقد طالما هو في مدة الخيار فهو متزلزل، فيحق لأحد المتعاقدين أن يفسخ وأن يرفع يده. هذا أيضا خارج عن تحت العمومات والإطلاقات. فالعبارة هكذا تقول: وهذا مبني هذا يعني فسخ الأصيل لإنشائه السابق يكون ملغيا للعقد يكون مبطلا للعقد هذا مبني على ما تسالم عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه هذا إشارة المورد الأول اللي ذكرناه قبل قليل لأن العقد بعدما كامل الترقي إشارة للمورد الثاني بل يعني شنو بل يجوز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه حتى بعد إنشاء صاحبه لا بعد ما نقول قبل مو حتى في الترقي يعني حتى بعد إنشاء صاحبه يحق لأحد المتعاقدين أن شنو أن يفسخ ليش قال قبل تحقق شرط صحة العقد كالقبض في الهبة والوقف والصدقة لأن قلنا العقد تام كامل إيجاب وقبول ولكن شرط الصحة ماذا لم يتحقق بعده أيضا يحق لأحد المتعاقدين أن يرفع اليد وأن يبطل إنشاءه وأن يفسخ المورد الثالث لم يشر إليه الشيخ الأعظم قدس سره أنه العقد تام وشرط الصحة أيضا تام ولكن العقد في ضمن مدة الخيار هذه هي الثمرة الثانية مع توضيحها قال فلا يرد الثمرة الثانية إذن خلاصتها أنه على مبنى النقل فحق الفسخ محفوظ وصحيح ومؤثر وأما على مبنى الكشف فغير ثابت وهو باطل هذه الثمرة الثانية تمر في أربع محطات من النقد والإبرام تارة تنفى وتعدم وأخرى تحيا إلى أن يخرج الشيخ الأعظم في نهاية المطاف يخرج بأن الثمرة الثانية هذه باقية على حالها باقية على قوتها المحطة الأولى أن الميرزا القمي صاحب القوانين قدس سره في كتابيه الفقهيين العوائد وجامع الشتات اعترض على هذه الثمرة الثانية اللي قلنا بهاي المحطات الأربعة مرة يعدموها الثمرة ومرة يحيوها مرة تارة تنعد وتارة تحيا الميزة القمي اعترض على هذه الثمرة وأفاد في اعتراضه قدس سره أنه حتى على القول بكون الإجازة ناقلة فمع ذلك لا يثبت حق الفسخ نزلنا بالثمرة الثانية إن على مبنى النقل حق الفسخ محفوظ ثابت يحق للأصيل أن يفسخ يقول حتى على مبنى النقل مع ذلك حق الفسخ غير ثابت للأصيل فالطرف الأصيل لا يحق له أن يفسخ المعاملة وذلك لأن المفروض أن جزء السبب أعني العقد الذي انعقد بين الفضول وبين الأصيل شبيه هذا الجزء السبب اللي هو العقد أن جزء السبب قد وقع في زمان سابق كيوم السبت مثلا فارضة والجزء الآخر أعني إجازة المالك يوم الخميس مثلا، إذا انضم إليه، يعني ذاك الجزء الآخر إذا انضم إلى الجزء الأول، فعندها ترتب الأثر من الملكية والنقل والانتقال الذي هو أثر وضعي، ترتب الأثر يكون قهرا وحتما وليس هو، يعني ترتب الأثر جزء السبب يوم السبت، الجزء الآخر يوم الخميس من ينضم إلى ذاك الجزء، يقول ترتب الأثر بعد قهري. عندها ترتب الأثر من الملكية والنقل والانتقال اللي هو أثر وضعي قهران وحتمان وليس هو في اختيار المشتري، أعني الأصيل، وليس هو في اختيار وإرادة الأصيل أعني المشتري، حتى إذا شاء الفسخ فسخ وصار حائلا ومانعا عن ترتب الأثر، ليس الأمر كذلك. بل أساسا يترقى الميزان، بل أساسا أن الآثار الوضعية هكذا حالها، الملكية من الأحكام الوضعية والتكليفية، الملكية، النقل، انتقال، بل الآثار كل آثار وضعية، بل أساسا أن الآثار الوضعية هكذا حالها، يعني شنو هكذا حالها؟ وأنها تترتب شئنا أم أبينا، حالها حال تأثير العلل التكوينية في وجود معلولاتها. في ماذا؟ حال الآثار الوضعية حال تأثير العلل التكوينية في وجود معلولاتها، في ماذا؟ في عدم مدخلية الإرادة والاختيار في وجود المعلول، في عدم مدخلية الإرادة والاختيار في ماذا؟ في وجود المعلول. من قبيل ماذا؟ من قبيل ترتب احتراق الثوب على وجود النار عند الممافة وفقد الرطوبة. يعني هنا هذا الأثر يترتب شئنا أم أبينا، ثوب الضبة على النار يحترق شئنا أم أبينا، من قبيل ترتب احتراق الثوب على وجود النار عند المماسة وفقد الرطوبة، شئنا أم لم نشأ، حال الآثار الوضعية حال تلك. فإذا بعد وقوع العقد وتمامية المعاملة فليس في اختيار المشتري الفسخ. وعلى هذا، يعني على هذا، بناء على اعتراض القمي، فالثمرة هذه معدومة ولا مورد، ولا مورد لها. فعلى كلا المبنيين، قلنا بالنقل، قلنا بالكاسف، حق الفسخ غير محفوظ. هذه المحطة الأولى اللي قلنا فيها شنو هاي الثمرة الثانية، انعدمت، انتهت. خل نقرأ هاي المحطة الأولى، وإن كان عبارة الشيخ فلا يردوا ما اعترضه بعض، مراد من البعض المنزل القمي، في كتابيه الفقهيين عوائد الأيام وجامع الشتات. شنو اعتراض القمي اللي وضحناه؟ قال من منعي منع الميز القمي منع جواز الإبطال جواز الفسخ من منع جواز الإبطال على القول بالنقل أيضا. حال كون الميرزا معللا ماذا؟ منع الفسخ منع جواز الفسخ لمن علل بأن ترتب الأثر على جزء السببي بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع يعني من الآثار الوضعية لا مدخل لاختيار المشتري فيه. قال بأن ترتب الأثر على جزء السبب مراد من جزء السبب شنو؟ العقد الذي انعقد بين الفضولي والأصيل بعد انضمام الجزء الآخر مراد شنو الجزء الآخر؟ إجازة المالك اللي في مثالنا يوم الخميس. قال هذا من الآثار الوضعية والآثار الوضعية حالها حال تأثير العلل التكوينية في وجود معلولاتها في عدم مدخلية الإرادة والاختيار في وجود المعلول وفي ترتب الأثر. قال قدس سره وفيه المحطة الثانية. المحطة الثانية أشكل الشيخ الأعظم قدس سره على ما أفاده الميرزا القمي بما حاصله أنه من أي بأي موجب واستنادا إلى أي مدرك تحكمون وتقولون بضرس قاطع أنه بمجرد انضمام الجزء الآخر أعني إجازة المالك يكون ترتب الأثر قهرا وحتما من دون قيد من دون شرط. علامة استفهام وتعجب. بأي موجب على أي مدرك تستندون وتحكمون بضرس قاطع بمجرد أن ينضم الجزء الآخر إلى ذاك الجزء رأسا يكون ترتب الأثر ماذا؟ قهرا وحتما بدون قيد وشرط. إذ لعل ترتب الأثر منوط ومشروط بعدم حيلولة بعدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب. والجزء الأول يوم السبت والجزء الثاني يوم الخميس. العقد المنعقد بين الفضولي والأصيل يوم السبت، إجازة المال يوم الخميس. فنعم جيد أنا أقول الأثر يترتب قهرا بعد ما يتم السبب مو؟ بس هذا ترتب الأثر ما منوط أليس منوطا ومشروطا بنا بعدم حيلولتي بعدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب بحيث إذا تخلل الفسخ في البين صار حائلا ومانعا عن ترتب الأثر. فارجة ومع وجود هذا الاحتمال فمجرد انضمام الجزء الآخر مما لا يجدي نفعا ولا يشكل دليلا على وجود المسبب أعني وجود الأثر. وعليه فما أفاده الميرزا من الاعتراض في غير محله. وعليه فالثمرة الثانية باقية على حالها. قال وفيه أن الكلام وين في أن عدم تخلل جيد هو جزء سبب وأخو بعدين جزء آخر والجزء الآخر إذا انضم للأول يترتب الأثر، بس يترتب الأثر بعد منه؟ بعد تحقق شرطه. نعم خلي يترتب، أنا ما أقول يترتب، لكن بعد أن يحقق شرطه اللي هو عدم التخلل، عدم تخلل الفسخ، عدم حيلولة الفسخ بين جزئي السبب. قال أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط، فمجرد انضمام شرح مدي، فمجرد انضمام الجزء الآخر أعني إجازة المالكي من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب، غير مجد في وجود الأثر. فالأولى المحطة الثالثة. قال قدس سره فالأولى وحاصله أنكم إذا أردتم أن تمنعوا جواز الفسخ والإبطال، يعني كأنه يحكي مع الميزة القمي يقول إذا تردون يعني عندكم فشيء عن جواز الفسخ حتى على النقيل، فالأولى أنه تقررون في التقرير آخر. يعني الآن الشيخ في المحطة الثانية جاي يوجه يقول مع ذلك فقيه، فلعله شنو أنه أكو في التقرير آخر للمنع. يقول إذا أردتم أن تمنعوا جواز الفسخ والإبطال وتقولوا إنما نحن فيه ليس من موارد قيام الإجماع أو التسالم على جواز الفسخ، أو لا أقل أن الإجماع مشكوك عندنا، هكذا تردون تقولون، تردون تمنعون الفسخ جواز الفسخ جواز الإبطال، وتردون تقولون يا بما نحن فيه بيع الفضولي المعاملة الفضولية مو من ذيك الموارد اللي قام التسالم على شنو على جواز الفسخ فيها، أو لا أقل هذا الإجماع مشكوك. فالأولى إذا أردتم هذا المطلب فالأولى لكم في مقام المنع أن تدفعوا ذلك الاحتمال الذي احتملناه نحن في إشكاليتنا على الميرزا، هذا الاحتمال اللي قال الشيخ في إشكاليته على الميرزا، يقول فالأولى لكم في مقام المنع أن تدفعوا ذلك الاحتمال الذي احتملناه في إشكاليتنا على الميرزا القمي، وقولوا بأن عدم تخلل الفسخ ليس شرطا. يعني تدخلوننا من هاي الزاوية، تدخلوننا من زاوية مجرد الانضمام، مجرد الانضمام لا مما لا يجدي نفعا، لا أكو زاوية ثانية نفتحها لكم دخلوا منها. فالأولى لكم في مقام المنع أن تدفعوا ذلك الاحتمال، وش تقولون؟ وقولوا إن عدم تخلل الفسخ ليس شرطا، بل سواء تخلل الفسخ أم لم يتخلل المعاملة الفضولية لا تبطل، امنحنا جواز الفسخ مو، فالمعاملة الفضولية لا تبطل، وذلك بدليل أن انطاهم الشيخ دليل، وذلك بدليل إطلاقات صحة العقود ولزومها، فإن هذه الإطلاقات بإطلاقها تشمل حتى المعاملة الفضولية فارزة، ولا دليل لنا على تقييد هذه الإطلاقات بعد، ولا دليل لنا على عدم لزوم الوفاء بهذه المعاملة، ولا دليل لنا على جواز فسخ هذه المعاملة. هذا من جانب، ومن جانب آخر الإجماع المدعى أمره مشكوك عندنا فالنتيجة لقد تنشارح أن الفتح غير جائز. وصلوا للفتح غير جائز أن الفتح باطل غير جائز. وعليه فلا فرق حينئذ في عدم بطلان العقد بسبب فسخ الأصيل لإنشائه، لا فرق بين شنو شنو بين الكشف والنقل. وعندها فالثمرة الثانية معدومة منتفية. أهناهم عدموها الثمرة الثانية بالمحطة الثالثة، انعدمت. قال فالأولى في سند المنع، ها ترجوت من عون من جواز الفسخ، سندكم هذا خليكون. فالأولى في سند المنع في مدرك المنع. لذلك قبل شوية من وجهنا إشكال الشيخ الأعظم على الميز، قلنا بأي موجب استنادا إلى أي سند؟ شنو سندكم أنه احكمت بضبط قاطع مجرد الانضمام؟ كذا إذا ترجون منع الأولى في سند منعكم هذا. فالأولى في سند المنع، المنع هي من الإبطال من الفسخ، ماذا هو؟ الدفع احتمال الشيخ الأعظم اللي احتمل في إشكاليته على الميز القمي، احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ. هذا هذا الاحتمال دفعوا بمن يقول دفعوا بإطلاقاتي، بإطلاقات جار ومجرور متعلق بمن بالدفع، دفع احتمال هذا الاشتراط بإطلاقات صحة العقود ولزومها. هذه هي المحطة الثالثة. المحطة الرابعة قال قدس سره ولا يخلو عن إشكال. فماتت الثمرة الثانية سرحيحيها بالمحطة الرابعة ولا يخلو عن إشكال. أفاد قدس سره في هذه المحطة الأخيرة أن دفع الاحتمال المذبور بتوسط إطلاقات صحة العقود ولزومها لا يخلو عن إشكال. هذا الاحتمال نحن نقول ذكرناه إشكاليتنا على الميرزا، هذا الدفع اليمن اندفع بإطلاقات صحة العقود ولزومها لا يخلو عن إشكال، وذلك لأنه بعد الاحتمال المذبور، بعد احتمال أن عدم تخلل الفسخ شرطا في ترتب الأثار، وذلك لأنه بعد الاحتمال المذبور وبعد تحقق الفسخ من قبل الأصيل، مؤصل ثمرة هيك تقول، تقول أن الطرف الأصيل المشتري فسخ، بعد الاحتمال المذبور وبعد تحقق الفسخ من قبل الأصيل نشك الآن، نشك في أصل صدق العقد والمعاهدة. ليش نشك في أصل صدق العقد والمعاهدة؟ لاحتمال انتفاء عنوان المعاقدة بمن؟ بسبب فسخ الأصيل. الآن البائع فضولي اجا وانشأ الإيجاب وبعت هذا المبيع وبكذا وانشأ، لأن هناك الأصيل اللي هو المشتري، هذا الإجابة المالك الأصيل فسخ. ذهنا العقد يقدر يقوم على ركن واحد تكرجل؟ فما ممكن. قال أنا شكوا بعد هذا الاحتمال اللي هو احتمال عدم تخلل الفسخ بين منه بين جزئي السبب، بين هذا العقد وبين الجزء الآخر مال يوم الخميس، بعد هذا الاحتمال وبعد وقوع الفسخ من الأصيل نشك الآن في أصل صدق العقد والمعاهدة. هذا ليش نشك في أصل الصدق؟ لاحتمال انتفاء عنوان المعاقدة والمعاهدة بسبب فسخ الأصيل. فارجة ومع الشكين في أصل صدق العقد والعهد لغة وصلاحا، ومع الشك في أصل صدق العقد والعهد فيكون تمسكنا بالعام أو بالمطلق من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل العام لدليل المطلق. وهذا اللون من التمسك باتفاق كلمة الأصوليين غير جائز. فإذا دفع ذلك الاحتمال بوساطة إطلاقات صحة العقود ولزومها لا يخلو عن إشكال أصوليا. فالنتيجة في نهاية المطاف بعد هذه المحطة الرابعة، فالنتيجة في نهاية المطاف نقطة شارحة أن الثمرة الثانية باقية على قوتها على حالها، وأنه على مبنى النقل حق الفسخ محفوظ وثابت، على مبنى الكشف غير ثابت. قال ولا يخلو دفع هذا الاحتمال بمن دفعه بإطلاقات صحة العقود ولزومها، هذا ما يخلو عن الإشكال أصوليا. بعد هذه المحطات بعد المحطة الرابعة خرج الشيخ في نهاية المطاف أن الثمرة الثانية باقية على قوتها. إذن الثمرة الثانية عبرت في أربع محطات: إعدام وإحياء، ومنها الثمرة الثالثة يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآله وبارك الله.